وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول غزوة بدر التي سماها ربنا عز وجل في القرآن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وسبق وأن ذكرنا أن الأمر بدأ بالمبارزة بين علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث، هذا من الصحابة، وبين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وكما تعلمون أن الله عز وجل أيد هؤلاء الصحب الطيب وتمكنوا من قتل هؤلاء الكفار الثلاثة، وبعد إذن نشب القتال. كما نقول دائما ونكرر أن المحن والشدائد والمحكات هي التي تظهر ما في القلب من إيمان وثبات. أما أن الأمور تسير هكذا ويظن المسلم أنه على شيء فهذا من الخطأ البين. الله عز وجل يؤيد عباده ويؤيد رسله، ومن السنن الكونية التي دلت عليها الأدلة الشرعية أن من ثمرات الاتباع التأييد من الله، والذي ينصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله عز وجل. ومما ذكره القرآن في أمر هذه الغزوة أن الله عز وجل أنزل الملائكة وقاتلت مع المسلمين. فإن قال قائل يكفي ملك واحد ليزيل ملايين البشر بصيحة منه أو بفعلة منه، فكيف ينزل ربنا عز وجل الملائكة بألف بخمسة آلاف إلى غير ذلك؟ قال أهل العلم هذا على العادة التي جرت في الجيوش أن ينزل الأعداد تلو الأعداد، وشأنهم شأن بقية الأفراد، ولكنهم كانوا مميزين. يقول عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. مسألة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا الأمر لابد أن يكون في حسبان كل مسلم سواء كان من الرعية أو الراعي، وهو أن الله عز وجل يلقي في قلوب أعدائه الهزيمة ويأتيهم الخذلان وعدم التوفيق من حيث لم يحتسب. وهذا إن دل على شيء يدل على أن مناط القوة في الآدمي هي القلب. مسألة الجوارح والأعضاء هذه تابعة للقلب، لذلك حينما يوصف رجل بالضعف أو بالقوة يقال عنه ضعيف المنة، أي ضعيف القلب. فمهما كانت قوية أعضاؤه وقوي بدنه وقلبه ضعيف لن يغني عنه شيء، لن يغني عنه شيء. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في أول سورة الحشر لما قص علينا من خبر بني النضير، قال عز وجل فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال أهل العلم تحديد مسيرة شهر قولين: القول الأول أن أقصى الغزوات التي غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مسيرة شهر، وهي غزوة تبوك. فقبل أن يصل إلى العدو بشهر ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء. هذا قول. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب من العدو وقبل نشوب القتال وقبل الشروع فيه يلقي ربنا عز وجل الرعب في قلوب الأعداء فيولون الدبر، حتى من يقف منهم في ساحة القتال يقف وهو ضعيف القلب. فمسألة الرعب دي من المسائل المهمة جدا التي يجب علينا أن نراعيها إذا أذن لنا الشرع في التحام مع الأعداء. ومن أجل هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة هذا الأمر وبيان شؤمه وضرره. ففي المسند وغيره من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. هذه لذلك لو أنت تقرأ في تفصيل ذهاب ربعي بن عامر إلى قائد الفرس رستم، لو تقرأ التفصيل تعجب. ربعي بن عامر استندبه سعد بن أبي وقاص وقال له: اذهب إلي انظر ماذا يرى. كان ربعي بن عامر يركب فرسا لا ذنب له، مقطوع الذنب، وكان عليه درع مكسور وثياب قصيرة. فلما وصل إلى إيوان رستم أراد أن يطأ البساط بخيله فمنعوه. قال لهم: إذن أرجع أرجع. فقالوا: انزل. فنزل وربط فرسه في بساط الملك ليبين لهم أننا معشر المسلمين لا تتعلق قلوبنا بدنيا قط. فكان معه رمح وترس وسيف، فقالوا له: لا يدخل على ملكنا أحد ومعه سلاح. قال: إذا أرجع، لن أدخل إلا هكذا. فأذن له بالدخول. فلما رآه وجرى الحوار، قصة المعروفة: ما الذي جاء بكم؟ جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الحديث فعدل رستم وقال: أخرجوه، فوالله لما رأيته ارتعدت فرائصي. وهو ملك وفي مملكته وبين جنده. مسألة إلقاء الرعب دي مسألة من الله. انظر إلى نص الحديث وتأمل: ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. المهابة، تسمع أنس بن مالك وأبا هريرة وكثير من الصحابة يقول: وما كانوا، وده كلام عروة بن الزبير، عروة بن مسعود الثقفي، وما كانوا يحدون النظر إليه مهابة لهم. المهابة توضع على قلب الآدمي ينظر إليه، يعني يمتلئ قلبه رعبا وترتعد فرائصه. طيب لو كان القلب مليء بالرعب ومليء بالخوف والوجب، والله لو معه كل الأسلحة الفتاكة لن يفعل شيء. فربنا عز وجل أيد المسلمين بهذا النصر الخفي: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فإذا ألقي في قلب الكافر أو العدو الرعب انتهى أمره، انتهى أمره. مهما كان معه من أسلحة ومن كل ما يملك لن ينفعه شيء. لما؟ امتلأ قلبه رعبا. وهذا الأمر من الله، وليس له سبب إلا بقدر التزام العباد بشريعة الله. فإذا التزم القوم بشريعة الله عقيدة وسلوكا وعبادة ومعاملة، وهاجم عليهم عدوهم أو هاجموا عدوهم جهاد طلب، فليبشروا بكل خير، وأن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم، ومن أعظم جنوده الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول: وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة. والإغفاءة ما يأخذ الإنسان من مقدمات النوم ولكنه على غير هيئة النائم ولا المضطجع، يغفى إغفاء. ثم رفع رأسه وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. النقع اللي هو الغبار، النقع اللي هو الغبار. وكان جبريل عليه السلام ينزل ومشهور على صور الدحية الكلبي رضي الله عنه، على فرس شأنه شأن الجنود. من الذي عرفه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. وفي رواية ابن إسحاق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقود على ثناياه النقع. الأدلة، نعم، الثنايا اللي هي أسنانه. الأدلة على نزول الملائكة: روى مسلم عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين. طبعا الحرب على الأقدام، وساحة القتال عبارة عن رمل، وكان الرجال رجال، فحينما يجري أحدهم يثار من خلفه الغبار، غبار مع غبار مع غبار، قل أن يرى أحد أخاه. ومن أجل هذا كان هناك كلمة بينهم، إذا التقى الرجل مع الرجل ونطق بالكلمة يعلم أنه مسلما أو غير مسلم. يقول: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، أي ضرب على أنفه فقطع، وشق وجهه كضربة الصوت، فأحضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وعند الإمام أحمد عن علي قال: جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس ابن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. يعني هذا الذي أسرني، أما أن يأسرني هذا الأنصاري القصير لا. وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان رجلا طوال، وكان قوي البنية، وكما ذكرت لكم قبل ذلك كانت له ضيعة تبعد عن المدينة أكثر من 15 كيلومتر، وكان إذا أراد أن ينادي على غلمانه يصعد على السطح وينادي عليهم فيسمعونه ويحضرون إليه على بعد 15 كيلو. يقول: فقال الأنصاري: أنا أصبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ناولني كفا من حصباء، فناوله فرمى به وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأثبت الله تعالى لرسوله الرمي ونفى عنه الإيصال. كل هذه النصوص يا أخوانا بتدل دلالة صريحة على نزول الملائكة يوم بدر، وعلى أنهم اشتركوا في القتال، كما تقدم معنا صوت الأنصاري لما رأى الرجل المشرك أمامه مستلقا قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة صوت، وكذلك أسر العباس بن عبد المطلب. وهذا من تأييد المولى عز وجل، وهذا لا غضب فيه ولا حرج، فالله عز وجل يؤيد دينه ورسله وأتباعه بما يريد. هنا بنص القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لما حكم الكون بالسنن الكونية، ودلت الأدلة من العلم المصدق، من الاستدلال المحقق والعلم والنقل المصدق على وجود السنن الكونية، ليس معنى ذلك أن الله لما حكم الكون بسننه أن الكون خرج عن مشيئة الله وإرادته، لا، سنة كونية نعم، ولكن إذا أراد الله عز وجل إرادة كونية أن يكسر هذه السنة فلا راد لقوله ولا معقب لحكمه. فعلى سبيل المثال، ودي مسألة أرجو أن نستوعبها وتنشر على القول، لأن الجهل والبعد عن السنن الكونية يجعل المسلم في غاية الضعف والهوان، ويقيس الأمور بالمقاييس المادية فقط، وهذا من الخطأ البين. لذلك لو أنت تلاحظ في سرية مؤتة كان عدد المسلمين 3000، وعلى رأسهم من؟ زيد بن حارثة، مظبوط؟ وعدد المشركين الروم 200,000، يعني معناها كل رجل مسلم يقابله 66 رجل مشرك وسدس، يعني لو أحاطوا به وجمعوا زفيرهم لقتلوه، 66 على واحد. دي مسألة منتهية أسباب دنيوية وأسباب كونية، ولكن دائما المسلم الذي يؤمن بالله وعنده حسن ظن بالله يأخذ بما وصلت إليه يديه، وبعد ذلك يكل أموره إلى الله، وده اللي فعله الصحابة وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم على رأسه. فمسألة السنة الكونية نعم نسلم بها، ولكن يأتي الأمر الشرعي الكوني من الله عز وجل بكسر السنة الكونية تكسر. لذلك لو أنت تلاحظ في قصة نبي الله موسى مع قومه: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، إلى آخر الآيات. خلاصة الأمر كما تعلمون: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم مدركون بالأسباب الكونية، البحر أمامنا وفرعون وجيشه من خلفنا، إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، هو الذي أمرني أن أسير بكم إلى هذا الاتجاه، ويستحيل أن يتخلى عنا، يستحيل، كلا إن معي ربي سيرشدني إلى ما ينجيني مما وقعنا فيه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك. هنا كل النواميس الكونية تتعطل، لما جاء الأمر الكوني الشرعي أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. السنة الكونية إن خاصية المية كما تعلمون الاستدراك، وخبرك المية معروف كده عند علماء الفيزيقا بتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، يعني ملهاش شكل، حطتها في ترعة تأخذ شكل الترعة، فكوب تأخذ شكل الكوب. طيب، ومعلوم كده بالسنن بحاله يستحيل أن تضرب المية تنشق، أقصى ما يمكن ستنزل فيها العصا ثم تلتئم الماء خلف العصا، واخد بالك؟ وزي بالضبط ما الحوت اللي كان مع نبي الله موسى وغلامه، مشى الحوت في البحر بعد أن كان مشويا والماء لم يرجع إلى ما كان عليه قبل أن يخترقه الحوت. الله على كل شيء قدير، لما تغفل عن هذه وأنت في دنياك وأنت تتبع الشريعة تغفل عنها ليه؟ فهنا فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق تكان كل فرق كالطود العظيم. طيب أين خاصية المياه؟ تعطلت. من الذي عطلها؟ الذي أوجدها وانتهى الأمر. إيه الإشكالية؟ لدرجة أن أهل التفسير قالوا كلاما عجيبا ليس بعزيز على قدرة الله. أرسل الله عز وجل ريحا فلفحت سطح لوقاع البحر فجعلته أرضا يابسة، وجعل ربنا عز وجل البحر ينفلق إلى 12 طريقا، لكل سبط من أصباط بني إسرائيل طريق. وأعجب من ذلك كما ذكره ابن كثير، جعل بين كل حاجز من الماء طيقان شبابيك ينظر فيها كل سبط إلى الآخر حتى لا يشعروا بالوحشة أثناء عبورهم البحر. فلما تمكن نبي الله موسى بفضل الله ومن معه من الصعود وصعدوا من البحر، أراد نبي الله موسى أن يضرب البحر مرة ثانية ليرجع إلى مكان، فنهاه ربه واترك البحر رهوا أي كما كان. يبقى التأييد من الله. يبقى بناء على ذلك، أنت رجل مسلم تدعو إلى دينك وإمكانياتك ضعيفة، الله على كل شيء قدير. يعني إيه؟ انتبهوا، لا تترك العمل للدين احتجاجا بضعف الإمكانيات، مدخل من الشيطان ومزلة أقدام. أقول تاني يا مشايخ، لا تترك العمل للدين لضعف الإمكانيات. إن نظرت إلى هذا الباب والله لن تشعر بكمال الإمكانيات ما دمت حيا. واحد قالك بس أصلا إمكانياته ضعيف، طيب يا عم اجعل لنا ضابطا لقوة الإمكانيات. عاوز إيه؟ عاوز 1,000,000 جنيه، وعاوز عربيتين ثلاثة، وسواقين، واربع نساء، ومكتبة ضخمة، وبعد كده شوفني هعمل ايه. والله ما انت نافع. انتبهوا، ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. ما بتطلبش العلم ليا يا فلان، والله بس الظروف مش مساعدة شوية. طيب ومن منا ظروفه مواتية؟ من منا؟ كلنا، وكلنا نفعل ونكد من اجل لقمة العيش. طب ولكن اين ديننا؟ يبقى انا بناء على ذلك اسلك ما أمرني به ربي في حدود إمكانياتي، وهو يتولاني، وحاشا أن يتخلى عنك. إن ظننت أنه يتخلى عنك فقد ظننت بالله ظن السوء، وهذا من كبائر الذنوب. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما نقرأ أمر علي بن أبي طالب أن يأتيه بكف من الحصباء من السنة، والمشركين عددهم 900 إلى 1000، والحرب بدأت وكل يجري وراء غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني، وأخذ الكف الحصباء ورمى به القوم. دي مسألة فوق الخيال، فوق الخيال. الروايات كلها تدل ما بقي رجل منهم، أي من مشركي مكة، إلا ووقع في فمه وأنفه وعينيه من الحصباء. عدها بقى، المنخور 2 والعين 2 والفم 1، يبقى 5، مضبوط كده. شوف الكف كم يأخذ. قال ربنا عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والرمي في لغة العرب له معنيان، المعنى الأول الحذف، والمعنى الثاني الإيصال. هذا معنى الرمي. يبقى ربنا عز وجل أثبت لنبيه شيء ونفى عنه شيء، وأثبت لنفسه شيء ونفى عنه شيء، فقال وما رميت إذ رميت. يبقى وما رميت الأولى أي ما أوصلت، إذ رميت أي إذ حذفت، ولكن الله رمى أي أوصل. فهمت يا أخواننا؟ تأييد من الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك الكلام ده مهم جدا في حياتنا الدعوية وفي سلوكنا لنشر مذهب أهل السنة والجماعة. أنا عندي أصل أسير عليه، أسلك الأسباب وفي حدود إمكانيات. والله لا أستطيع أن أشتري كتابا، أسمع الدرس، وأصبح التسجيل دلوقتي سهل ميسور، وتسمع تحضر مع الشيخ تسمع منه الدرس وترجع إلى بيتك تراجع، ستثبت عندك المعلومة ويكون عندك كم هائل من المعلومات. ده الكلام ده لو أنك لا تستطيع أن تمتلك الكتب. والكلام ده يعني الذي أراه غير واقعي، وإن كان البعض ممكن أنه يعني مررنا بمراحل شديدة من الفقر ونعرفه جيدا، ولكن حاول جاهدا أن تتخلى عن شيء من متاع الدنيا وتحصل العلم الشرعي، سواء باقتطاع وقت للحضور وده الأساس، أو باقتطاع جزء من المال لشراء ما يلزمك من الكتب. حاول، وما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال علماء الأصول. يبقى الشاهد انصياعنا للحق واتباعنا للأدلة إن شاء الله سنؤيد من الله، يأتيك التأييد ما تشغلش بالك. لذلك من السنة الكونية العجيبة التي ينبغي ألا تخفى على أحد، إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. بالرجل الفاجر تجد كده رجل بعيد كل البعد، ويلقي ربنا في قلبه رغم أنفه ويؤيد الدين. وما حدث من أبي طالب مع نبينا ليس منا ببعيد، مع أنه مات على الكفر والشرك. ودي بيسمها علماء العقيدة طلاقة القدرة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك أنا أسعى للعمل للدين، وخد بالك لا أداهن ولا أجامل ولا أتخذ كلمة مصلحة الدعوة صنم يعبد من دون الله. خد بالك يا أخوانا، لأن مصلحة الدعوة جعلت الأحزاب تنشر، جعلت الديمقراطية صوتها يرتفع، جعلت ترك الوسائل المشروعة إلى غير المشروعة تحت مسمى مصلحة الدعوة. لا، أنا عندي قواعد وسنن لا أحد عنها. ربنا ينصر دينه ويؤيده، ولكن بعد أن آخذ بالأسباب. وإلا الإمام أحمد ما داهن وما جامل، ولكن صدع بالحق فأيده ربنا من حيث لا يحتسب، وجاء الخليفة وبدأ ينشر كلام الإمام ويعادي من قال خلافه، حتى أنه استأذن الإمام أحمد أن يفتيه بقتل هؤلاء ويقتلهم، أبى الإمام. الشاهد كله إن مسألة التأييد من الله عندها لا يشغلني شيء. العبد الصالح حذيفة بن اليمان وقصته في صحيح مسلم ومشهورة ولا تخفى على أحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وسيأتينا من رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة، ثلاث مرات يقول حذيفة والله ما قام منا رجل من شدة البرد ومن شدة الخوف. يقول حذيفة بن اليمان فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فتأطأت رأسي مخافة أن يراني، فقال قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. فقال حذيفة فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التأييد جه ازاي. أنا بصفة رجل متخصص في علم الكيمياء اللي هقوله ده مفيش ولا معادلة كيميائية ولا فيزيقية تقره أبدا، يقول حذيفة: فلما قمت كأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. عرف تفسيرها العلم إيه؟ إن الرجل ده جبنا له حجرة من الزجاج وقفلناها تقفل كويس وضغطنا له شوية بخار ساخن، امشي يا حذيفة كده يشعر بالدفء، لأن معروف الدفء أو المصدر النار بينتشر بالإشعاع، ينتشر بالإشعاع كلما كان الهواء اللي حوله واسع ما فيش أثر للحرارة. طب كيف يشعر بالدفء وهو يسير؟ تأييد من الله، أتاه التأييد، كأن المنطقة التي تحيط بحذيفة ذهابا وإيابا ممنوع أن يقترب منها برد. لما؟ الله على كل شيء قدير. فالذي جعل خاصية الإشعاع وانتقال الحرارة بالإشعاع عطلها. اسمع للعجب، يقول حذيفة: فلما رجعت، راح بقى عبر الخندق مشيا وجاب خبر القوم ورجع، قال يا حذيفة اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، راح وجاء. يقول: فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قررت. يعني ايه البرد رجع تاني؟ خلاص، ما احنا أيدناك لما قمت بالمهمة التي أنيطت لك، رجعت أنت والقوم سواء، تأييد من الله عز وجل. وقصة سعد بن أبي وقاص ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء مشهورة ومعلومة، لما أمره عمر بن الخطاب بعد القادسية أن يذهب إلى المدائن ويدخل على قصور كسرى، راح بينه وبين قصور كسرى نهر دجلة، البرد شديد والمياه تجري بسرعة والموج مرتفع، فوقف سعد بن أبي وقاص أمام النهر دجلة واحتار. قدر ربنا عز وجل، نام في ليلة فرأى في المنام أنه يعبر البحر بالأقدام وبالخيل، وفعل قص الرؤيا على قواده فقالوا رؤيا خير، فقال إني عازم على الأمر، قال عزم رشد وخير، اعزم ونحن معك. وفعل قصة صحيحة وتكاد أن تكون متواترة، عبروا البحر جميعهم بالخيل يمشون على سطح الماء. طب وفين بقى اللي هي خاصية المية، اللي هي الحالة السائلة والحالة الايه الغازية والحالة الجامدة؟ ده الكلام ده عندنا في المعمل الكيمي، أما في السنة الكونية فالله على كل شيء قدير. لازم نعرف، حتى إذا شككت في أمر اعلم أن الذي تدعو لدينه وتنشر سنة نبيه بيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء قدير. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: فأثبت الله تعالى لرسوله الرمي ونفى عنه الإيصال. ما فعله إبليس؟ روى الطبراني عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة ابن مالك، فوكز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال: إني أسألك نظرتك إياي، وخاف أن يخلص إليه القتل. فأقبل أبو جهل ابن هشام فقال: يا معشر الناس، لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على معاد من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يهولنكم قتل عدبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أغضا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزة. ثم قال أبو جهل متمثلا: ما تنقم الحرب الشموس مني، بازل عامين حديث سني. طبعا ما فعلهم الشيطان هذا هو المتوقع، وهذه هي حقيقة الشيطان، يوقع العبد في الضلال وفي البدعة وبعد ذلك يتبرأ ويتنصل، وهذا متواتر. لذلك ممكن يأتيك الشيطان بعد أن تفعل الذنب ويؤنبك حتى تكاد أن تموت من شدة الندم، ثم يأتيك ويقول لك استوثق من نفسك حتى لا تعود لفعل الذنب مرة ثانية، ده كله وسوس. فتقول له وما أصنع؟ يقول علق طلاق زوجك على إن فعلت الذنب. هذا كثير ما قص علينا، وأكد الأمر تقصد به إيقاع الطلاق وليس التهديد. بعد ذلك يقع العبد في الفعل، زوجي طالق إن فعلت الذنب، وأقصد إيقاع الطلاق. دقائق، حاضر، يزين لك المعصية كأنها خير ما في الوجود حتى تقع فيها. ده مستك الشيطان، هذا مثلك الشيطان، يوقع العبد في المعصية فإذا وقع تبرأ منه وتأتي البراءة الكبرى في أرض المحشر. لا وصلة وصلة. فلما رأى الشيطان حقيقة الأمر وعرف وعلم وأيقن بنزول الملائكة هنا المحل، ولن يتمكن من الثبات والوقوف، لأنه يعرف من هم الملائكة، فولى الدبر كما قال عز وجل، وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، كذب عدو الله في هذه إني أخاف الله، كذب، ولكن خاف أن تتمكن منه الملائكة وهرب كما هو معلوم. وعليه إخواني الله يبارك فيكم نفطا من مداخل الشيطان، وخد بالك نصيحة يعني من أخيك، لا تغتر بكثرة علمك ده إن كان كثيرا، وتأمن جانب الشيطان، بمعنى لسان حالك أو مقالك. يقول ليس للشيطان علي سبيل، لا والله، ده ما نراه مما يصدر من بعض إخواننا، كما أرسل إلينا بعضهم ورقة، أكبر دليل على تمكن الشيطان من البعض الدخول على الإنترنت والفيسبوك، وكذلك لعب الكرة في الملاعب الخماسية التي انتشرت في البلاد وترتب عليها من الشرور ما لا يعلمه إلا الله. يبقى الشاهد من ذلك لا تأمن على نفسك، يأتيك الشيطان ويزين لك ويوسوس لك، فكن على حذر. طب الخلاص بنص القرآن لا بتأويل ولا بتفسير، إلا عبادك منهم المخلصين، ولم يقل العالمين ولم يقل العابدين ولا الزاهدين، المخلصين. كلما ازداد إخلاصك كلما ضيقت على الشيطان مجاريه ومداخله عليك. وعشان كده دايما باستمرار يا اخوانا رجعوا قلوبكم قبل فوات الأوان، فإن دخل إليه شيء من الرياء استعن بالله وتخلص منه بلجوئك إلى الله عز وجل. أقفوا عند هذا الحد، ورجائي دروس السيرة لا تقل أهمية عن غيرها، بل الذي أراه في غالب ظني أنها أهم، لأنها تشتمل على كثير من الأمور التي نحن في أمس الحاجة إليها.